أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الدليل الأول للمثبتين لحجية القياس فيما يرتبط بالكتاب العزيز، الدليل من السنة. رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن شاء الله ما تقدم واضح، أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة له، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ بن جبل هذا، منها الحديث المأثور عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه قاضيا إلى اليمن، وقال له فيما قال: بماذا تقضيه إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آل، يعني لا أترك، لا أقصر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله. غريب يعني بوضع الأحاديث، شو بيصير فيه التفنن عندهم. الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: قد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا، والرأي المرسل غير معتبر، فانحصر الأمر بالقياس. فإذا الاجتهاد بالرأي أصله ماذا؟ القياس. والجواب أن الحديث مرسل لا حجة فيه. هلا نشوف كيف مرسل. إضافة إلى أنه نفس هذا الراوي الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، هذا مجهول عنده، مجهول. الحديث مرسل لا حجة فيه لأن راويه وهو الحارث بن عمرو ابن أخي المغير بن شعبة رواه عن أناس من أهل حمص. من النفو ثقات، يعني غير ثقات، يعني إن شاء الله أهل حمص يعرفوه. ثم حطوا شحتين تحت أناس، هذا وجه الإرسال يا إخوانا، هذا وجه الإرسال. ثم الحارث هذا نفسه مجهول، هذا الحارث بن عمرو لا يدري أحد من هو. من هو الحارث؟ ترى ما إله إلا هذا الحديث، ولا يعرف له غير هذا الحديث. يقول المصنف رحمه الله: ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الوقت، إذ جاء فيه: لا تقضين ولا تفصلن، من القول الفصل، ولا تفصلن إلا بما تعلم. طيب إذا أشكل عليه الأمر ماذا يفعل؟ يقيس. يقول وإن أشكل عليك أمر فقف، مش فقص، واضح، فقف حتى تتبينه. شو يعني تتبينه؟ تصير على علم مبين منه، أو تكتب إلي. أما تخيص فأجدر بذلك الحديث المتقدم أن يكون موضوعا على الحارث اللي هو مجهول، ما عارفين ونحن مين هو، إما وضعوه عليه أو لا، يا أخي هو منه أو من نفس هذا الحارث، اخترعوا ودزوا بهالكتب. واضح. مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروه. أنتوا شو عم بتقول؟ بتقول قالوا قد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لابد من رده إلى ماذا؟ إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا، والرأي المرسل غير معتبر، فانحصر الأمر بالقياس لتقدم إلى أن، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا. فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم، ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول، ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آلو. بعد ذلك من جملة الأحاديث حديث الخثعمية. حديث الخثعمية، الجارية الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج. إنه هذا الحاج يقضى عن والديه، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. يعني دين الله ماذا؟ أحق بالقضاء من دين الآدميين. واضح. تفتوا هذا، هذا الآن الرواية مهمة هذه. نعم، هذا بالنسبة للقياس. لكن يتضح لنا أخيرا، حتى لو سلم، لو تنزل أنه هذا قياس، فيكون من قبيل قياس الأولوية بالأولى. واضح. يدين الله أحق بالقضاء يعني أولى بالقضاء، فيكون قياس من قبيل القياس الأولوية. سيأتي هذا أنا كتبكم، لكن خلوا ببالكم الحنفي يذهبون إلى ماذا؟ إلى عدم قضاء الحاج ولا الصوم من ديون الله. والعجب إنه هذه النبذيتهم يستدلون بهذه الرواية، هم الذين يقولون ماذا؟ يقولون بعدم وجوب قضاء الحاج ولا الصوم ونحو ذلك من ديون الله عز وجل. هم أنفسهم يستدلون بهذا الحديث على حجية القياس، اللي هو بيقول هذا الحديث فدين الله أحق بالقضاء. فعلا يعني أمور بتحسها غريبة عجيبة. الآن شوف، قالوا فالحق فألحق الرسول صلى الله عليه وآله، ألحق ماذا؟ دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، وهو عين القياس. هذا واضح إلى هنا يا إخوان؟ أحد عنده توقف؟ والجواب، أول شيء النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما بيحتاج لي ما يسمى بالقياس، يحتاج إلى أن يجري القياس؟ نعوذ بالله. تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك علوا كبيرا. والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج. إنه شو النتيجة؟ الحج يقضى. ليش؟ أحسن، لأنه الدين الآدمي يقضى يصير دين الله أحق بالقضاء فأجرى القياس. نعوذ بالله. وهو المشرع المتلقي، المتلقي الأحكام، ولا شو عندكم أنتوا للأحكام ولا كيف؟ نعم، متلقي، متلقي، متلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي. ضيفوا العبارة إن هو إلا وحي يوحى. فهل كان لا يعلم صلى الله عليه وآله بحكم قضاء الحاج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما المقصود من الحديث، طبعا هذه بعد ما نسلم صحة صدور هذا الحديث على تقدير صحته، المقصود من الحديث تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه. تطبيق العام بجنب تطبيق العام اكتبوه، كل دين يقضى، هذا هو العام. شو العام؟ كل دين يقضى بين هلالين، أعم من ديون الله وديون الآدميين، أو أعم من دين الله ودين الآدميين. وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعمية على تطبيق العام أن كل دين يقضى أعم من ديون الله وديون الآدميين. تطبيق العام على ما سألت عنه، شو اللي سألت عنه؟ قضاء الحج، شو يعني هذا سألت؟ قضاء الحج بين هلالين، قضاء الحج دين، شو هو ذا؟ دين الله عز وجل. على ما سألت عنه قضاء الحج الذي هو من ديون الله سبحانه وتعالى. بيقول وهو أعني العام، العام وجوب قضاء كل دين، إذ خفي عليها، يعني على الخثعمية، إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء. ليش أولى بالقضاء؟ لأنه دين الله. واضح ولا شك في أن تطبيق العام على مصاديقه المعلومة، أو بعبارة أخرى اكتبوا، أو تطبيق الكبرى على الصغرى، ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام. واضح؟ بيبقى هذا مصداق للعام، وهذا مصداق للعام، هذا فرد للعام، وهذا فرد للعام، وهكذا. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس. واضح إخوان؟ ضيفوا عنكم، ولو سلمنا أنه من القياس، خلي نسلم أنه من القياس بسرعة، ولو سلمنا أنه من القياس فهو من قبيل قياس الأولوية، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو سلمنا أنه من القياس فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء، فاصل، أي أولى بالقضاء، أي أولى بالقضاء. واضح يا إخوان؟ ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج، فوق قضاء الحج اكتبوا دين الله، ولا الصوم كذلك، فوق الصوم اكتبوا دين الله، كالحنفية، ويقول دين الناس ماذا أحق بالقضاء، ثم يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على حجية القياس. تفضل، هذا الحديث ذيله ماذا؟ اكتبوا الذي ذيله نقطتين، فدين الله أحق بالقضاء، الذي ذيله فدين الله أحق بالقضاء. وانت جاي تستدل لحجية القياس بهذا الحديث، اللي في هذا الحديث فدين الله أحق بالقضاء، وانت لا تلتزم بذلك، إنما تلتزم بأن دين الناس أحق بالقضاء. تعجمع بيناتهم. واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة. أيضا من جملة ما استدل به حديث بيع الرطب بالتمر، كنت تقدم معنا هذا في مبحث الربا بتتذكروه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل: أينقص الرطب إذا يبس؟ فلما أجيب بنعم قال: فلا إذن. أول شيء النبي صلى الله عليه وآله نعوذ بالله غير جاهل بالموضوعات. أنتوا تقولوا جاهل بالموضوعات حتى يسأل ما يعرف النبي صلى الله عليه وآله إذا الرطب ينقص أو لا؟ إذا جاهل، هذه نسبة الجهل بالموضوعات إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذا شيء غريب عجيب يعني. ولو نتغاضى عن ذلك بحيث يمكن ماذا أن نوجه استفهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مثل ما بيقولوا إن سؤاله صلى الله عليه وآله إنما هو من قبيل ما نبه عليه الشاعر: وكم سائل عن أمره وهو عالم. ما في معنى ضيفوا لي عندكم هذه العبارة بعد انتهاء الرواية: سؤاله صلى الله عليه وآله إنما هو من قبيل ما نبه عليه الشاعر، نقطتين: وكم سائل عن أمره وهو عالم. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن نسبة الجهل بالموضوعات إليه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن نسبة الجهل بالموضوعات إليه صلى الله عليه وآله. الكل كتب العبارة؟ نعم.
وكم سائل عن أمره
وهو عالم. وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد تنبيه السائل عن بيع الرطب بالتمر بتحقق نقصان في البين مع جفاف، أو في حالة حصول جفاف ويبوس للرطب، فليتنبه السائل إلى أن ذلك من مصاديق الربا الخفية. الكلام الآن، كل الكلام في دلالة هذا الحديث. يقول المصنف رحمه الله: والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصاديقه الخفية، وليس هو من القياس في شيء. ترى هذا الشخص اللي عم بيسأل حول بيع الرطب بالتمر، يعني مثلا كيلو تمر بكيلو رطب، في زيادة في الوزن؟ لا. في نقيصة في الوزن؟ أبدا. كيلو رطب بكيلو تمر. لكن يا إخوان، هذا من مصاديق الربا، المصاديق الخفية. من هنا قال المصنف رحمه الله: فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصاديقه الخفية. بجنب الخفية اكتبوا: حيث إن النقصان بالفعل. ترى هذا الرطب بعد ما جف، بعده رطب. كيلو رطب في قبال ماذا؟ كيلو تمر. حيث إن النقصان بالفعل بين هلالين، قبل اليبوسة، قبل إنه يبس مين؟ الرطب، قبل اليبوسة. حيث إن النقصان بالفعل بين هلالين قبل اليبوسة غير متحقق، فإن الرطب والتمر متساويان وزنا، فيتوهم حينئذ عدم الربا في البين. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: ترى هذا لا، هذا من مصادق الربا. واضح يا إخوان؟ هذا من مصادق الربا. ليش؟ لأن الرطب لما بيجف لما بيبس سوف ينقص، إذا نقص يصير ماذا؟ وزن التمر أكثر. من هنا يكون ربا. فهذا من المصادق الخفية للربا. واضح يا إخوان؟ أكرر العبارة اللي كتبتها، حيث أن النقصان بالفعل يعني قبل اليبوسة غير متحقق، فإن الرطب والتمر متساويان وزنا، فيتوهم حينئذ عدم الربا في البين. واضح؟ لكن هذا في الواقع من مصادق الربا. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية، وليس هو من القياس في شيء. نفس هذا التطبيق تقدم معنا، تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام. واضح؟ كان قد تقدم سابقا. ثم يقول رحمه الله: وكذلك يعني لما قال يا إخوان وليس هو من القياس في شيء، شكرا، زيفوا هذه العبارة عندكم. وبعبارة أخرى، نقح صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى حرك نقح، نقح صلى الله عليه وآله وسلم بسؤاله صغرى لكبرى كلية، وبعبارة أخرى نقح صلى الله عليه وآله بسؤاله، نقح ماذا؟ بسؤاله صغرى لكبرى عقلية لكلية، عفوا، صغرى لكبرى كلية. وهي شو هي هذه الكبرى الكلية؟ نقطتين: كلما ينقص لا يجوز بيعه، كلما ينقص لا يجوز بيعه. نعم، لا يجوز بيعه بمثل، ايه واضح، اذا كان بجنسه كذا، لكن انه لا يجوز بيعه بنفس ال او بجنسه. نعم، احسن. فحتى هذا التساوي بالوزن فعلا لا ينفعنا. ليش؟ لانه سوف يجوف، سوف ييبس فينقص. واضح؟ فتحقق الزيادة من جهة والنقيصة من جهة أخرى. واضح؟ زيادة من جهة التمر، النقيصة من جهة الرطب، وهكذا. في شيء على العبارة يا إخوان؟ بيقول: وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخر يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. يفهم منها ماذا؟ النهي، النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. الدليل من الإجماع. إلى هنا واضح يا إخوان؟ نكمل. الدليل من الإجماع، الإجماع وهو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. إجماع الصحابة يعني إجماع عملي يا إخوة، إجماع الصحابة يعني إجماع عملي. اكتبوا بين هلالين. يقول: ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا، بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهادهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم. أنا إخواني الآن بدي أقرأ شوي بسرعة، لكن أنتوا إن شاء الله ما في شيء إضافي رح أذكرها، يعني أي إضافي رح أذكرها. طبعا عمدة هذه المباحث الاستحسان، القياس، المصالح المرسلة، عمدة الكتب والمراجع والمصادر لذلك هو كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للمقدس سيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي، يعني هذه الزوائد والإضافات أتيت بها، أغلبها أتيت بها من هناك لذكرت لكم. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن كما سبق أن أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، قل استحسان غير القياس وغير المصالح المرسلة، المصالح المرسلة غير الاستحسان غير القياس، فتح الذرائع سد الذرائع هذا كله عنهم. يقول ولم يعرف عنهم على أي أساس كان اجتهاده.
شلون عن المصالح المرسلة؟
سيأتي جاي بحث مستقل هو والاستحسان إن شاء الله. أكانت جاي لأنه بحث مفصل، هذا جاي آخر مبحث القياس إن شاء الله. أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بها، جهلا بالنصوص أو استهانة بها؟ شيء حسبكم كتاب الله. ربما كان بعض هذا ماذا أو كله من بعضهم. واضح. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث. شان القرن الثاني يعني أوائل المئة الثانية للهجرة. نعم. في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، كما سيأتي تفصيل الاستحسان والمصالح المرسلة إن شاء الله تعالى. ومن الاجتهادات إلى هنا واضح يا إخوان؟ ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب متعتان كانتا، متعة الحاج ومتعة النساء، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا محرمهما. هو من أنت؟ من أنت تحرم وتحلل؟ أنا محرمهما ومعاقب عليهما، ومعاقب أيضا ومعاقب عليهما. ومنها جمعه، حرك جمعه، جمعه الناس لصلاة التراويح. أول شيء هذه من جملة بدعه، هذه من جملة بدع عمر. ثانيا هي نافلة حتى مع كونها بدعة، نافلة نافلة، وتخلي هذه النافلة تصلى جماعة. نحن عندنا بعض النوافل اللي ثبت بالدليل على أنه شو تصلى جماعة، مثل صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء كذا، أما لا جماعة فيه نافلة. فما إن بدعة من أساسها بدعة، ها إلا كما تقول يلا بدعة على بدعة تصلى جماعة. واضح يا إخوان؟ ومنها جمعه، يعني جمع عمر الناس لصلاة التراويح، بجنب التراويح اكتبوا نافلة مبتدعة، نافلة مبتدعة ويزيدها بدعة أنها تصلى جماعة، نافلة مبتدعة ويزيدها بدعة أنها تصلى جماعة فاصل. والتراويح، التراويح جمع ماذا؟ والتراويح جمع ترويحة، بسرعة شوية يا إخوان، والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة، وهي المرة الواحدة من الراحة. فاصل. تفعيلة منها، تفعيلة منها فاصل، مثل تسليمة من السلام، مثل تسليمة من السلام فاصل. ووجه تسمية هذه الصلاة بالتراويح، بسرعة شوية إخوان، ووجه تسمية هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، كما ذكر ابن الأثير في نهايته، كما ذكر ابن الأثير في نهايته. إذا التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة. الترويحة يعني المرة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها، مثل تسليمة من السلام. ووجه تسمية هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين كما ذكر ابن الأثير في نهايته. أيضا نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، ومنها إلغاؤه، يعني إلغاء عمر في الأذان حي على خير العمل، هو ألغاها وأضاف مكانها في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم. أضيفوا عندكم بجنب حي على خير العمل، وإضافة نقطتين، وإضافة الصلاة خير من النوم مكانها في أذان الصبح، وإضافة الصلاة خير من النوم مكانها مكان حي على خير العمل في أذان الصبح. يقول المصنف رحمه الله، طبعا إلى غير ذلك يا أخوان من البدع سواء منه أم من غيره، فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ ما معلوم، واضح يا إخوان؟ من أي شكل من الأشكال كان غير معلوم. قل لا ينبغي، قول المصنف، أنتوا شو جايين تبدعوا الإجماع على ماذا؟ على العمل بالقياس؟ معي يا إخوان؟ يقول لا ينبغي لا ينبغي أي شك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عنده. من جملة بدعه الطلاق ثلاثا، ما كان في طلاق ثلاثا بزمن مبكر كله أبدا، لا لا أبدا، الطلاق ثلاثا اتحقق ماذا؟ في زمن عمر، وهو استحسن ذلك، قال حتى يربي الناس إن ما طلق. واضح؟ فصار بده يربيهم حتى لا يكثروا من الطلاق. فهذا قياس، هذا واضح استحسان، هذا من جملة بدعي الطلاق ثلاثة. وعليث ابن حزم على حق، إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة. أخي لكن من إجاء الإجماع اللي عم تدعوه؟ حينما قال في كتاب إبطال القياس، ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وانكره سائرهم وتبرأوا منه. تبرأوا من ماذا؟ من القياس. وقال في كتاب الأحكام إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى انتشر وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من الصحابة، من بعض الصحابة، وهو لا يريد ذلك قطعا، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنه، وقطعا كان عندهم اجتهادات بالرأي. ما شاء الله، أنا عم بقرأ بالسرعة لكن واضح يا إخوان؟ إذا في شيء توقف رح أتوقف. مشكور. وقد ذكر الغزالي، وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس إلا لأنه لم يرى وجها لتصحيحها، لتصحيح هذه المواضع إلا بماذا؟ بالقياس وتعليل النص، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن لا أكثر. وأكثر هذه المواضع يا إخوان لا يصح تطبيقه على القياس. واضح؟ في شيء على العبارة؟ وعلى كل حال، فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. واضح يا إخوان المطلب؟ ضيفوا هالعبارة عندكم الآن، هذه مهمة. ولو سلمنا تحقق الإجماع، خلينا نسلم في إجماع، فإجماع على ماذا؟ على القياس، على العمل بالقياس. ولو سلمنا تحقق الإجماع فإنه إنما هو في أصل القياس. ولو سلمنا، هذا كلام متصيد من المحقق المقدس محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه، ولطيف جدا هذا. ولو سلمنا تحقق الإجماع فإنه طبعا بتصرف في بعض العبارات، فإنه إنما هو في أصل القياس دون طرقه ومسالكه المظنونة، دون طرقه ومسالكه، مسالك القياس، طرق القياس المظنونة من السبر والتقسيم وغيره، من السبر والتقسيم وغيره، لأنه إحنا ذكرنا طرق ومسالك ماذا؟ القياس، من السبر والتقسيم وغير فاصل وعليه. فالإجماع بسرعة شوي، فالإجماع بما أنه من الأدلة اللبية، الإجماع ليس من الأدلة اللبية أو مثل دليل العقل وغير والسيرة، يؤخذ به بماذا؟ أحسن. فالإجماع بما أنه من الأدلة اللبية فيقتصر فيه على القدر المتيقن، فالإجماع بما أنه من الأدلة اللبية فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ماذا؟ وهو خصوص، أحسنت، خصوص ما كان معلوم العلة منه، أحسنت، وهو خصوص ما كان معلوم العلة منه، فلا يصح التجاوز عنه إلى غيره، وهو خصوص ما كان معلوم العلة منه من القياس فلا يصح التجاوز عنه إلى غيره. نحن قلنا يا إخوان، قلنا ماذا؟ هو إذا كان معلوم العلة ويستحيل ماذا؟ انفكاك المعلول عن واضح، ذكروا البحث إذا كان هي. فالإجماع بما أنه هذا دليل لبي القدر المتيقن، شو هو؟ ما كان قياسا معلوم العلة، صحيح نعم، ويستحيل تخلف المعلول عن علته التامة على رأسه عين، ما في مانع، واضح يا إخوان؟ راح اقرأها عاود. ولو سلمنا تحقق الإجماع فإنه إنما هو في أصل القياس دون طرقه ومسالكه المظنونة من السبر والتقسيم وغيره وعليه، فالإجماع بما أنه من الأدلة اللبية فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو خصوص ما كان معلوم العلة منه فلا يصح التجاوز عنه إلى غيره. واضح؟ مطلب لطيف يا إخوان. أما أولا، يقول المصنف رحمه الله، أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك، كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف. إخوان، وقت أبلغت عائشة أن عثمان حرق المصاحف ماذا قالت؟ اكتبوا عنه بجنب حرق المصاحف. قالت عائشة، ترى وقتها قتل ابن مسعود أيضا، قالت عائشة: اقتلوا محرق المصاحف، اقتلوا محرق المصاحف. وفي مورد آخر كانت تحرض على قتله عائشة، ماذا تقول؟ اقتلوا نعثلة، نعثلة كثيف الشعر، عن عثمان كثيف الشعر، اقتلوا نعثلة لعن الله نعثلة، هذا موجود عنده. فهي كانت تقول اقتلوا محرق المصاحف. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: ونحو ذلك كالخطبتين للجمعة قبل صلاة الجمعة، عثمان جعلهما بعد صلاة الجمعة بدعة منه، وأيضا جدد أذانا ثانيا يوم الجمعة، هذا كان قد تقدم تفصيله في صلاة الجمعة. يقول رحمه الله تعالى: وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم، إخوان إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أم على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم. يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.